بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قلنا إن هناك أربع فرضيات رئيسية لتفسير الواجب الكفائي، وفي كل من هذه الفرضيات تفاصيل. كانت الفرضية الأولى هي فرضية أن يكون الوجوب في موارد الواجب الكفائي متعلقا بجميع المكلفين، لا الجامع ولا المجموع، بل الجميع. كل واحد من المكلفين يوجد في عهدته شيء توجه إليه الوجوب بنحو من الأنحاء. هذه هي الفرضية الرئيسية الأولى. في ضوء هذه الفرضية الرئيسية قلنا توجد عدة صياغات لتفسير الواجب الكفائي. الصيغة الأولى كانت عبارة عن كون الوجوب قد تعلق بكل واحد واحد من هؤلاء، ولكن بصيغة المجهول، بصيغة المبني للمفعول، أو قل بتعبير آخر تعلق الوجوب بالجامع بين فعل كل واحد من هؤلاء المكلفين وفعل غيره. كل واحد من هؤلاء المكلفين وجب عليه أن يحقق إما فعله هو أو فعل غيره على نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور. وبما أن أستاذنا الشهيد يقبل لتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فهنا يقول بأنه لا بأس به أن يتعلق الوجوب بذمة كل واحد من هؤلاء المكلفين بأن يحقق الجامع إما بفعله هو أو بفعل غيره. بفعله هو قادر، بفعل غيره غير قادر، ولكن الجامع لا بأس به أن يتعلق الوجوب بالجامع بين المقدور وغير المقدور. فإذا تحقق ذاك الفرد الغير مقدور حصل الامتثال، فيسقط التكليف بفعل غيره، كما أنه هو لو فعل يحصل الامتثال، غيره هم إذا يحصل يحصل الامتثال، إذا غيره يفعل أيضا يحصل الامتثال. وهذا قلنا بأنه في نفسي شيء تجاه هذا العلاج بهذه الصيغة، لما شرحته بالأمس من أنه هناك مشكلة كون الوجوب تعلق بالجامعة بين المقدور وغير المقدور، وهناك مشكلة أخرى إلى جنب ذلك، هو أنه بالجامعة بين فعله وفعل غيره. صحيح فعله وفعل غيره هذا هم أيضا جامع بين المقدور وغير المقدور، ولكن في مشكلة أخرى بالإضافة إلى كونه جامعا بين المقدور والمقدور، في مشكلة أخرى، وهي مشكلة أنه ذاك الفرد الغير مقدور مو بس غير مقدور، أصلا فعل لغيره ينتسب إلى غيره. فإذا حصل ذاك الفرد الغير مقدور لا ينسب إلى هذا المكلف، يعني هو لم يمتثل. على كل حال هذه الصياغة الأولى أستاذنا الشهيد قال بإمكانها وصحتها، وأنها تفي بكل الخصوصيات الثلاث التي ذكرناها للواجب التخليل. الآن نأتي إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثانية للفرضية الأولى، يعني لازلنا في الفرضية الأولى، فرضية أن الوجوب بل يكون على الجميع على جميع المكلفين، لا على الجامع ولا على المجموع، بل على الجميع، على جميع المكلفين. الصياغة الثانية لهذه الفرضية أن يقال بأنه صحيح أنه يجب هذا الفعل على كل واحد واحد من هؤلاء المكلفين، ولكن مشروطا بترك غيره. يجب على زيد أن يقوم بهذا الفعل لو لم يقم به غيره من المكلفين، ويجب على عمرو أن يقوم بهذا الفعل لو لم يقم غيره من المكلفين، إلى آخر عدد المكلفين. فكل واحد من المكلفين يوجه إليه هذا الوجوب المشروط، وهو الوجوب بأن يقوم بهذا الفعل ما لم يقم به غيره. فإذا والوجوب على الجميع، على كل واحد واحد من هؤلاء وجوب، ولكن على نحو وجوب المشروط، مشروط بترك الآخرين لهذا الفعل. هذه الصياغة لهذه الفرضية الأولى أورد عليها بإيرادين. الإيراد الأول قابل للتخلص عن، قابل للعلاج، ولكن الإيراد الثاني يتثبت. الإيراد الأول الذي أورد على هذه الصياغة هو أنه هل تفترضون أن الملاك في فعل كل واحد من هؤلاء المكلفين ملاك واحد مشترك أو ملاكات متعددة؟ إن كان الملاك ملاكا واحدا مشتركا بين أفعال هؤلاء المكلفين لازم على المولى أن يجعل الوجوب تعيينيا على هذا الملاك المشترك، فيجب عليه أن يجعل الوجوب غير مشروط. ليش يجعل وجوبا مشروطا؟ لأن الملاك ملاك واحد، لازم يجعل وجوب واحد على طبق ذلك الملاك الواحد. فكل من يوجد في فعله هذا ذلك الملاك يجب عليه. إما يكون وجوب واحد على جامع بين هؤلاء المكلفين، لأن الملاك، وهذا يتحول إلى فرضية أخرى من الفرضيات القادمة، فرضية أن الوجوب على الجامع. احنا الان قاعد نتكلم على فرضية الوجوب على الجميع، هذا ما يتناسب الوجوب على الجميع. هذا اذا كان الملاك ملاكا واحدا مشتركا بين هؤلاء، فهذا كل يصير وجوب واحد غير مشروط على الجامع بين هؤلاء المكلفين مثلا. او اذا كان الملاك من نوع واحد في كل مكلفين نفس الملاك، هذا كل يصير تعييني، يوجه على هذا بالتعيين وعلى ذاك بالتعيين وعلى ذاك بالتعيين وهكذا. هذا ما يتناسب الوجوب التخييري ويكون على الجميع لا على الجامع، هذا ما يتناسب. فيما إذا كان الملاك واحدا، وأما إذا كان الملاك متعددا، ملاك في فعل هذا الرجل يختلف عن الملاك في فعل ذاك الرجل الثاني، ويختلف عن الملاك في فعل ذاك الرجل الثالث، وكل ملاك لا يعوض عن الملاك الآخر لأنه ملاكات متعددة مو ملاك واحد. إذا كان ملاك واحد خب قد تقول بأنه يعوض عن الآخرين ملاك واحد، ولكن ما دام أن الملاك في هذا الخيار الثاني أن الملاك متعدد، إذا كان الملاك متعددا فقد يصح القول بأن الوجوب يتعدد على كل مكلف وجوب على نحو الجميع، ولكن لما جعل مشروطا؟ قد يقال بما قيل في بحث الواجب التخييري من أنه لا، أكو تنافي وتنافر بين هذه الملاكات، ملاكات عديدة ولكن أكو تنافي بينها، لا يمكن استيفاؤها كلها معان، أو استيفاء اثنين منها، استيفاء ما يحصل، فينتهي الأمر إلى أن الوجوب على كل واحد منهم يصبح مشروطا بترك الآخرين بسبب التنافي الموجود بين هذه الملاكات العديدة. ولكن هذا إنما يصح في بعض الواجبات التخييرية، هذا ما يفسر كل الواجبات التخييرية، لأنه إذا بعض الواجبات التخييرية قابل للتعدد، مثل الصلاة على الميت، عدة أشخاص يصلون على الميت معقول، ولكن تغسيل الميت عدة أشخاص يغسلونه ما معقول، طبعا هم معقول مبدئيا، يعني هذا يعني مناقشة في المثال، بالإمكان أن واحد يناقش، كما أنه يمكن تعدد الصلاة يمكن تعدد الغسل، ولكن لما هنا مثل بمثال التغسيل؟ إما لأنه يقصد بأن التغسيل شرعا ماكو تعدد في التغسيل، فالصلاة أكو تعدد شرعا، أكو تعدد عدة أشخاص مشروعة أن يصلون على الميت، عدة أشخاص عدة صلوات، هذا مشروع في صلاة الميت، أما في غسل الميت ما مشروع هذا الشيء، تعدد الغسل ما مشروع في الغسل، فلهذا يقول لا تعدد، يعني لا تعدد في عالم المشروعية، لا في عالم التكوين خب يصير. ولكن خب بالإمكان أصلا تبديل المثال بمثال آخر غير قابل للتعدد، مثلا الدفن، بعد أن دفن بعد هذا تحصيل حاصل تكرار ما يصير إلا إذا يطلعوا مرة أخرى، أو أفرض بعض الأشياء أصلا غير قابل للتكرار، أفرض مثلا قتل الكافر الحربي الخطر الذي يسبب خطر على الإسلام يجب قتله، مثلا إن قلنا بوجوب قتل هذا الكافر الذي حقق الخطورة يجب قتله بالوجوب الكفائي، فالقاتل لا يتكرر، إذا قتل بعد مرة ثانية لا يقتل، قد لا يتعدد. إذن فبعض الواجبات الكفائية غير قابلة للتكرار، غير قابلة للتعدد، ففي هذه الحالات بعد ما يجري هذا التفسير للواجب الكفائي، لأنه هذا التفسير يقول بأن الملاك متعدد، وعلى أساس تعدد الملاك تعدد الوجوب، وعلى أساس التنافر وعدم إمكان الاجتماع فيما بينها صارت هذه الوجوبات مشروطة. خب إذا هذا كله إنما يجري فيما إذا كان يمكن التعدد، وفي بعض الواجبات الكفائية لا يمكن التعدد، حتى يقال بأنه لأجل تعدد الملاك تعدد الوجوب، هذا الإيراد الأول. هذا الإيراد الأول قد يعالج بعدة وجوه، من أوضح الوجوه العلاج لهذا الإيراد الأول أن يقال بأن الملاك متعدد لا تعددا فعليا، بل تعددا باختلاف تعدد القائمين بفعله، مو بالفعل عدة فاعل يفعلون هذا الفعل، لا، إما هذا يفعل أو ذاك، بالإمكان أن هذا يقوم بهذا الفعل، وبالإمكان أن ذاك يقوم، وبالإمكان أن ذاك يقوم، ولكن الملاكات متعددة، الملاك الذي يحصل على يد هذا غير الملاك الذي يحصل على يد ذاك، والملاك الذي يحصل على يد الثالث غير الملاك الذي يحصل على يد الرابع، وهكذا. هذا معقول؟ من المعقول أن يقال في مثل التغسيل الذي افترض بأنه ماكو عليه ماكو فيه تعدد، أو في مثل القتل الذي قلنا بأنه لا يمكن تكراره، لا يمكن تعدده، ولكن قد يقوم به زيد، وقد يقوم به عامر، وقد يقوم به خالد، وهكذا. من المعقول أن يكون الملاك متعددا باختلاف الفاعلين، لا بتعدد الفاعلين، بل باختلاف الفاعلين، كل من فعل فملاكه يختلف عما إذا فعله غيره، فهنا معقول أن يتعدد الوجوب لتعدد الملاكات، لأن ملاك هذا ملاك صدور هذا الفعل من زيد غير ملاك صدور هذا الفعل من عام، ولهذا توجه الوجوب إلى زيد وتوجه الوجوب إلى عام لاختلاف الملاك باختلاف الفاعلين، وعدم إمكان الجامع بين هذا وجود التنافر بينها صار الوجوبات مشروطة. إذن هذا الإيراد الأول قابل للعلاج وأوضح العلاجات العلي وهذا العلاج وهناك العلي وعلاجات أخرى. المهم الإيراد الثاني، الإيراد الثاني هو أن هذا العلاج بهذه الصيغة، هذا التفسير للواجب الكفائي بهذه الصيغة لا يفي ببعض الخصوصيات التي قلنا بأنها مسلمة في الواجبات التخييرية. أي خصوصية؟ الخصوصية الثالثة، وهي الخصوصية التي كانت تقول بأنه لو فعله اثنان يحصل الامتثال، ولا يقال بأن هذا بفعل هذا سقط عن ذاك وبفعل ذاك سقط عن هذا إذن لا امتثال. في الواجبات التخييرية من جملة الأمور المسلمة في الواجبات التخييرية أن عفوا من الكفائية، في الواجبات الكفائية من جملة الأمور المسلمة في الواجبات الكفائية أنه لو قام به عدة أشخاص رغم كفاية كل واحد منهم، مو عدة أشخاص ونحو يشتركون بحيث أنه بل أصلا من به الكفاية ما يحصل واحد، من به الكفاية هم عدة أشخاص، لا مو هيك المراد، بل المراد بأنه بالرغم من أنه شخص واحد يكفي، من به الكفاية واحد فهذا يكفي أن يقوم بذاك، هم يكفي ذاك، ولكن لو قام به عدة أشخاص في لحظة زمانية واحدة لحصل الامتثال. هذه الصياغة التي ذكرناها لا يفي بهذه الخصيصة من خصائص الواجب الكفائي، وذلك لأنه بناء على هذا التفسير، هذه الصياغة لتفسير الواجب الكفائي، الوجوب مشروط، وجوب القيام بهذا الفعل على زيد مشروط بعدم قيام عامر، ووجوب قيام بهذا الفعل على عمرو مشروط بعدم قيام زيد. فإذا قام به كلاهما دفعة واحدة يعني سقط هم عن هذا وهم عن ذاك، وبالتالي امتثال ما يحصل، وهذا خلاف الصيغة الخصيصة الثالثة من خصائص الوجوب التخييري. إذن فهذه الصياغة من صياغات الفرضية الأولى لا تفي بهذه الخصوصية، ولهذا نرفض هذه الصياغة الثانية لأجل الإيراد الثاني لا لأجل الإيراد الأول، وبالتالي لا بد وأن ننتقل إلى الصيغة الثالثة. بعد اليوم ما محضر أكثر من هذا، تعذروني، والحمد لله رب العالمين.